بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله طول الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. ثم أسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة الكرام في إدارة الدعوة الذين قاموا بتنسيق هذا اللقاء، والإخوة الذين تعاونوا معهم أيضا من التلفزيون. أسأل الله تعالى أن لا يحرم الجميع الأجر والثواب، وأن لا يحرمكم أنتم أيضا الأجر والثواب على حضوركم وحرصكم رجالا ونساء. أيها الإخوة والأخوات، لعلنا نقف اليوم على قصة فتاة، بل على قصص مع فتيات، ولعلنا لا نقتصر على قصص مع الفتيات، وإنما نسوق معهم قصص هؤلاء الفتيات في دواخل بيوتهم حتى يستفيد الرجال والنساء جميعا. إن الذي ينظر في حال الإنسان يجد أن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، وإنما خلقهم ليعبدوه ويحموا الدين وينصروه. من تأمل في حال الإنسان وجد أنه لا يمكن أن يعيش الإنسان فردا في الحياة، لا، بل إن الإنسان مدني بطبعه، لا بد أن يحتك بالناس، لا بد للرجل من زوجة وأولاد، ولا بد للمرأة من زوج وأولاد، لا بد للشخص من جار، من زميل، من صديق، من أم، من أب، من أخ وأخت، لا يمكن أن يعيش لوحده، لا بد أن يكون معه قوم يعيش هو وإياهم سواء. عندما يعيش الفتى أو الفتاة مع هؤلاء تجد أحيانا أنه عندما يبدأ في بعض أنواع الحياة الجديدة، كان يكون فتى أو فتاة بدأ في المرحلة الجامعية مثلا، أو بدأ في مرحلة الزواج أو نحو ذلك، يحتاج أن تقف معه وقفات حتى تعلمه كيف يتعامل مع هذه المرحلة الجديدة. أما اليوم فلعلي أقف معكم على قصص لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع فتاة هي زوجته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. كيف كان يعيش معها صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت تعامله في بيته، وما هي المواقف التي وقعت بينه وبينها، ولعلي أجعل الموضوع أوسع من ذلك بأن أتكلم أصلا عن التعامل مع بين الزوجين بناء على تعامله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته. أيها الإخوة والأخوات، نعلم جميعا أن الزواج نعمة من نعم الله تعالى على عباده، بل هو سنة الله تعالى في خلقه، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ثم قال: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن الأصل أن الله عز وجل خلق آدم، ثم أخرج من ضلع من أضلاعه فتاة حواء أمنا، ثم بعد ذلك جعل الله تعالى منهما الذرية. رتب الله عز وجل الأجر العظيم على العناية بالزوجة والأولاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: دينار تنفقه على عيالك، ودينار تتصدق به على مسكين، ودينار تنفقه في سبيل الله خيرها وأحبها إلى الله الدينار الذي تنفقه على عيالك. بل قال عليه الصلاة والسلام: اللقمة تضعها في امرأتك لك صدقة. حتى اللقمة التي يضعها الرجل في فم امرأته يكتبها الله عز وجل عنده صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع زوجته أو أن يضيع أولاده. ولا بد للزوج والزوجة أن يحترم عقد الزوجية. الزواج أيها الإخوة بالنسبة للزوجة ليس مثل الفستان الذي تلبسه إن لم تعجبه، إن لم يعجبها نزعته. وكذلك الزوجة بالنسبة لك أنت أيها الرجل ليست مثل السيارة التي تشتريها فإذا لم تعجبك بعتها بخسارة 1500 أو 2000، لا، الزواج عقد شرعي محترم ينبغي عليك أنت أن تعظمه كما ينبغي على المرأة أن تعظمه. لذا قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، ثم قال: وأنا خيركم لأهلي. ولا بد أيضا أن يتحمل المرء تبعات الزواج. يا إخواني، ترى كل إنسان يبدأ في مرحلة جديدة في حياته يكون هناك تبعات. يعني مثلا إنسان اشترى سيارة، لا بد أن يكون هناك تبعات، أن يراقب الإطارات، أن يغير الزيت، أن يعبئها بالوقود مثلا، أن يغسلها، إلى تبعات لا بد أن ينضبط بها. إنسان سجل في الجامعة، لا بد أن ينضبط بالتبعات التي تتبع ذلك: حضور المحاضرات، شراء الكتب، الكتابة مع المدرسين، إلى غير ذلك. كذلك الذي يتزوج لا بد أن يتحمل تبعات ذلك من العناية بزوجته، العناية بأولاده، استئجار المنزل أو شراءه، الإطعام لهم، الإنفاق عليهم، معالجة مريضهم. كذلك الزوجة لا بد أن ما دام وافقت أنها تتزوج معناه أنها وافقت أن تخدم زوجها، وافقت أن تحمل منه، وافقت أن ترزق بأولاد. ما تقول المرأة أنا قلت بتزوج بس ما قلت أبغى أجيب عيال؟ لا، ما دام وافقت أن تتزوجي معنى ذلك أنك لا بد أن تتحملي جميع تبعات ذلك. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ولا بد للزوج والزوجة أيضا أن لا يكلف كل واحد منهما الآخر فوق ما يطيق. يعني الآن بعض النساء إذا جلست مع زوجها بدأت تتعبه، فلانة أجمل منا منزلا، وفلان أكثر منا مالا، وفلان أحسن منا سيارة، وفلان سافر إلى بلد كذا، وفلان تغدى مع أولاده في مطعم كذا، وتبدأ أحيانا تتعب زوجها بمطالب هو أصلا ما يستطيع أن يتحمل هذه المطالب. الله جل وعلا يقول نحن قسمنا بينهم ماذا؟ معيشتهم. ثم قال بعدها ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. إذا رب العالمين هو الذي حدد أن هذا يملك 1000 وهذا يملك 2000 وهذا 10,000، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين إن كنا لننظر إلى الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين. يعني يا جماعة يمر عليهم شهران كاملان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال لها ابن أختها عروة بن الزبير قال عجبا ما أوقدتم نار، كيف يعني تأكلون اللحم هني والرز تأكلون هني ما تطبخون؟ قالت لا أصلا ما عندنا لحم ولا عندنا خبز ولا عندنا شيء، إنما هما الأسودان التمر والماء، يأكل تمرتين ويشرب عليها كاس ماء هذا غداءه، إذا جاء العشاء أكل 3 تمرات شرب عليها كاس ماء هذا العشاء، جاء الصباح أكل تمرة شرب عليها كاس ماء هذا الإفطار. ما عندهم بيتزا وفطاير ورز ومكرونة ولحم ودجاج وأرانب وسمك وهذا مشوي وهذا هذا كله غير موجود. تقول إنما هما الأسودان التمر والماء. ومع ذلك ما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم مشاكل، ولا كان تأتي إليه صلى الله عليه وسلم زوجته وتقول ترى أنا ما أتحمل هالعيش، أنا من زمان ما أكلت لحم أنا. لا لا، مدام اللي راضية بزوجي وراضية بدينه الدنيا أضعها تحت قدمي. طيب السؤال، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة مضطر إلى هذا النوع من العيش؟ يعني هل كان هو أصلا ما هو لاقي شيء يأكله أصلا؟ أم أنه صلى الله عليه وسلم كان زاهدا؟ بل كان زاهدا. بعد معركة حنين جمعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم. ترى يا جماعة أكبر غنائم جمعت في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم التي جمعت في حنين، جمع بين يديه أكثر من 60,000 من الغنم، وأكثر من 30,000 من البقر، وأكثر من 20,000 من الإبل. يعني أنعام عظيمة إضافة إلى الذهب والفضة والثياب وغير ذلك. جمع في واد بين جبلين ما لا يكاد يحصى عدده من النعم. فأقبل صفوان بن أمية، صفوان بن أمية ما أسلم إلا قبل كم يوم، أقبل فنظر إلى هذه النعم فقال يا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تريد؟ قال ما أكثر هذا، يعني هذا كثير جدا الغنم والبقر. فقال صلى الله عليه وسلم له أعجبك؟ أعجبتك هالغنم والبقر؟ أعجبك؟ قال نعم. قال هي لك، خذها بس اسلم هي لك. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. فكانت هذه النعم سببا في إسلامه. ومع ذلك يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وقد لا يجد عندهم طعام، لأن اللي بين الرجل وبين زوجته أكبر من مسألة اشتر لي ملابس اشتر لي حذاء، ترى أحدث بيني وبينك مشكلة اذهب بي إلى أهلي، أنا أغضب وأجلس عند أهلي إذا ما حصل هذا. يا أخي الذي بين الزوجين أكبر من هذا بكثير. بل إنك إذا تأملت في تعامله صلى الله عليه وسلم مع فتاته، مع عائشة رضي الله عنها، لا بل في تعامله أيضا مع بقية زوجاته، لتجدن من ذلك عجبا. صفية بنت حيي ابن أخطب أم المؤمنين، أبوها حيي بن أخطب رأس من رؤوس اليهود الكفار، وكان حيي بن أخطب من أكثر الذين يجمعون الناس ضد النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما قتل أبوها في بعض المعارك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية. تدرون يا جماعة كيف تعامل معها؟ أول ما جاءت لتركب، الآن تزوجها ما دخل بها، أول ما جاءت لتركب البعير، البعير رفيع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقعد على الأرض ونصب لها ركبته، قال اصعدي على ركبتي، تصعد على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال تعال يا بلال احضر لنا سلم، تعال يا جماعة احملوها، قربوا البعير عن شيء مرتفع، لا، جلس على الأرض ونصب لها ركبته، قال اصعدي على ركبتي. فكانت رضي الله عنها من أدبها أمنا أن استحت أن تضع قدمها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت ركبتها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعلقت بالبعير ثم ركبت عليه. انظر إلى هذا التعامل الرائع منه صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. وتقول عائشة كما في صحيح مسلم: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا ثم يشرب. يأتي ويقول عائشة: من وين شربتي؟ تقول من هنا. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويضع فمه ثم يشرب من نفس الموضع الذي شربت منه عائشة. طيب يقدر يشرب من أي مكان، صح ولا لا؟ يستطيع، لكن ترطفا مع زوجته صلى الله عليه وسلم يفعل معها ذلك. تقول: وكنت أتعرق العرق وأنا حائض، يعني تمسك القطعة من اللحم ثم تأخذ منها لقمة تعضها فيأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منها فيضع فاه على موضع فمها ثم يعض من نفس الموضع، ترطفا منه صلى الله عليه وسلم مع زوجته. بعض الناس يقول: احنا فاضيين نفعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم فاضي يفعله، هذا نبي من الأنبياء وخاتم الأنبياء ومشغول بهموم أمة، ومع ذلك يجد النبي صلى الله عليه وسلم وقتا لأجل أن يتلطف مع أهله بمثل ذلك. مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من سفر مع أصحابه، في أثناء الطريق كان معه عائشة، شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة تعبت، يريد أن يوسع صدرها، فقال للجيش: تقدموا عنا. يا رسول الله نتركك لوحدك؟ قال: تقدموا عنا، تقدموا تركوني أنا وعائشة. تقدم الجيش عنهم ثم التفت إلى عائشة، قال: عائشة. قالت: لبيك. قالت: سابقيني؟ سابقيني يا عائشة، يمزح معها يلعب، سابقيني؟ قالت: نعم. تقول: فسابقته فسبقته، تقول: كنت لا أزال يعني قوية ولست سمينة فسبقته. تقول: سكت مشاها. فلما كان بعد زمان رجعنا من سفر، فلما اقتربوا قالت صلى الله عليه وسلم لها عائشة، قالت: نعم. قال الجيش: تقدموا فتقدموا. قال عائشة، قالت: نعم. قال: سابقيني؟ هي المرة الأولى سبقت، قالت: أكيد بسبق المرة الثانية. قالت: نعم. تقول: فسابقني فسبقني، بدأ يتسابقون. تقول: فسبقني. اسمع ماذا قالت، تقول: فلما مر بي، الآن عائشة ركضت ثم ركض النبي صلى الله عليه وسلم وراءها، فمر بها وهو سابقها، تقول: ضرب بين كتفي، يعني سبقتك، ضرب بين كتفي وتعداها سبقها. ثم لما وصلت إليه قال لها يا عائشة، قالت: نعم. قال: هذه بتلك، يعني وحدة بوحدة، سبقتني المرة الأولى وسبقتك المرة الثانية. لاحظوا يا جماعة، يقول هالكلام وهو راجع من سفر. يعني الآن نحن الواحد في السيارة، وإذا صار يمشي بالسيارة 4-5 ساعات ضاق صدره، ما تحمل الأولاد يتكلموا، ما تحمل أحد يقول أبغى الحمام، أبغى ما أبغى، تشتري لي كذا، ما يتحمل، أنا تعبان ومسافر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء سفره قد يكون ماشيا أو على بعير، لاحظ إنسان راكب على بعير 4-5 ساعات، يعني لا شك أنه سيتعب تعبا شديدا، ومع ذلك يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلطف مع زوجته، أن يمازحها، أن يلاعبها، بل كان يتودد معها، حتى كان يشاركها في عمل البيت. عند البخاري أن عائشة سألتها امرأة، قالت: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع شيئا في بيته؟ يعني تسألها المرأة، تقول: النبي صلى الله عليه وسلم بر البيت، يجيب الناس ويقاتل ويحارب في سبيل الله ويجاد، جو البيت ماذا يفعل؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، إذا انقطع النعال بنفسه يخيطه، يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. ثم قالت: وكان ألين الناس بساما ضحاكا، تقول كان يمزح مع أهل بيته ويضحك ويعلق عليهم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البيت ثم يكون يعني حرارا صخابا صراخا يضرب هذا ويصرخ بذاك كما يفعل بعض الناس اليوم. الآن بعض الناس إذا وجدته مع زملائه ما تجد أحسن ولا ألطف منه، جميل المعشر، لطيف الأخلاق، مبتسم المحيا، بشوش الوجه، ما أحسن من أخلاقه، لكن تعال انظر إلى تعامله مع أهله تجد أن الميزان ينقلب رأسا على عقب. السبب في ذلك أنه إذا جاء إلى زوجته ما يحتاج أن يجاملها، هو يجامل زملائه لأنه يحتاج من هذا واسطة، يحتاج من هذا غرض، يحتاج من هذا سلفة، يحتاج لابد أن يحسن علاقته معهم. لكن إذا جاء إلى زوجته بدأ يغير أخلاقه، بل يخرج أحيانا على الأخلاق الطبيعية. كان صلى الله عليه وسلم من ألطف الناس مع أهل بيته، ومع ذلك أيها الإخوة ليس فقط هذا واجبا على الزوج التلطف، بل الزوجة أيضا يجب عليها أن تكون كذلك. الرجل يحب أن يرى زوجته محتفية به في خلوته، مهتمة به في بيته، صادقة في مودته. كم من الزوجات تتكاسل عن ذلك وتكله إلى غيرها. أحيانا في بعض البيوت الخادمة تطبخ للزوج الطعام وترتب فراش المنام، بل قد تقدم الخادمة طعامه بين يديه وتقربه بين يديه، فإذا عطش صاحب اسم الخادمة، وإذا جاء اشتكى إلى الخادمة، الخادمة تغسل ثيابه وتكرم ضيوفه وأصحابه، وزوجته على فراشها نائمة أو على أريكتها هائمة، لا تحرك ساكنا ولا ترعى بيتها. المرأة ينبغي عليها أن تكرم زوجها ليكرمها، وأن تخدمه ليخدمها. إذا كانت له أمة صار لها عبدا، وإن كانت له أرضا صار لها سماء، كما قال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا؟ لتسكنوا. لاحظ العبارة، يقول لتسكنوا إليها، ثم قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة في الظاهر، يعني ما يشد معها في الكلام، ما يقسو عليها، ما يتعامل بغلظة، ها؟ المودة. ثم قال: ورحمة، في داخل القلب يرحمها، يعطف عليها، يكون لينا معها، محسنا إليها. كل هذا إذا تعامل بين الزوجين أحدهما مع الآخر صار بذلك موفقين. انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى القصص العجيبة لأمنا الفتاة عائشة رضي الله تعالى عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتتبع الزلات في بيته. الآن يا جماعة، بعض الناس إذا مشى في البيت لو يجد حبة واقعة على الأرض، أو يجد كأس منكسر، أو يفتح الثلاجة ويجد خبز لم يوضع في كيس، أو يجد قدرا لم يغطى، أو يجد شيئا، عمل في البيت قضية، بدأ يصرخ على هذا ويهاوش ويسب زوجته ويفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني ما دام الملاحظات ملاحظات دنيوية ما كان يلتفت إليها. يقول أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، والله ما قال لي لشيء قط فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. كان صلى الله عليه وسلم يدخل أحيانا على أهل بيته في الضحى وهو جائع، جائع، فيقول لهم: عندكم طعام؟ يسأل أهل بيته: عندكم طعام؟ فيقولون: لا ما عندنا طعام. فماذا كان يقول؟ ما كان يقول: ليش ما عملتم إفطار؟ طيب ليش ما أخبرتيني أشتري أغراض بالأمس؟ طيب ليش ما طلبتي من جيراننا؟ طيب أنا جائع الآن دبري لي إفطار. لا 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 لا، ما كان يعمل مشكلة. يقول: عندكم طعام؟ يقولون: لا. فيقول: إني إذن صائم. انتهى الموضوع، ويكمله صوم إلى المغرب، ولا كان يعمل قضية كبيرة بسبب مثل هذا: إني إذن صائم، وينتهي الأمر. لا، ما كان صلى الله عليه وسلم يحدث مشاكل بسبب أمثال هذه التصرفات. تقول عائشة كما عند مسلم: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه قط، ولا ضرب خادما قط، ولا ضرب شيئا بيمينه قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله. ثم قالت: وما نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه، إلا أن تنتهك حرمة من محارم الله. إذا كان الأمر حرام نعم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام المسألة أمور الدنيا لن يغضب. الآن يا جماعة، بعض الناس لو مثلا يوم من الأيام يأتي ولده بيذهب إلى المدرسة الصباح، يمر على أبيه: بابا عطني ريال ريالين أذهب المدرسة. الأب يبحث ما يجد فكه، ما يجد يعني ريالات، فيخرج مثلا 10 ريالات يعني فئة واحدة، أو 50 ريالا، يقول: خذ هذه 50 ريال، لكن انتبه لا تصرف 50 ريال كلها، اصرف منها 2 ريال ورجع 48 ريال، ريال ينطح ريال، اذا نقص ريال ترى والله لا اضربك ولا. اذا رجع الولد من المدرسة وهو صارف 50 ريال كلها، يعني تحمس وباشر على زملائه وصار ذاك اليوم كريم وكذا، راحت 50 ريال، ماذا يفعل به ابوه؟ يضربه ويصرخ له: انت غبي، انت اصلا المفروض ما اعطيك فلوس، محروم من المصروف الشهر كله، ويعمل له قضية بسبب 50 ريال. لكن لو رجع الأب يوم من الأيام من صلاة العصر وجد ولده نايم ما صلى مع المسلمين، هل سيغضب هذا الغضب؟ الأمر أسهل من ذلك بكثير. لو أب اشترى لولده غترة جديدة أو اشترى له ثوبا جديدا وقال انتبه عليه يا ولد لا يحفظ، ثم جاء الولد يلعب بقلم معه ففتح القلم فانسكب الحبر على الثوب وأفسده، أو انسكب على الغترة وأفسده، يعمل له الأب قضية. لكن لو الأب ذاك اليوم رأى ولده مثلا ويعني ينظر إلى محرم في تلفاز أو عنده مجلة فاسدة لما غضب هذا الغضب. يا إخواني هذا الفرق بين من يكون غضبه لله وبين من يكون غضبه لغير الله. بل كان صلى الله عليه وسلم شديد المجاملة لأهله. عند البخاري دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيته فقال أعطوني طعاما، فقدموا له طعاما. لما أعطوه الطعام هذا يا جماعة كان ناشف، يعني ما كان طعاما رطبا، فاحتاج يعني مثل خبز يابس أو كذا، احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء يرطبه، يعني مثلا حليب لبن مرق يجعله معه يرطبه. فقال هل عندكم من إدام، عندكم شيء يعني نسلك الطعام به، عندكم إدام؟ قالوا يا رسول الله ما عندنا إلا الخل. تعرفون الخل مر وحامض حموضة شديدة، يعني الآن لو تشرب لك ملعقة من الخل وقفت هنا، فما بالك بواحد يأخذ خبز يضعه في الخل ويأكل. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد يحرجهم، هم الآن يعني الجود من الموجود ما عندنا إلا الخل. قال هاتوا الخل، فأحضروا له الخل وضعوه بين يديه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الطعام ويجعل في الخل ويأكل، وحتى ما يحرجهم كان يقول نعم الإدام الخل أو الطبخ اليوم جيدة، نعم الإدام الخل، حتى يدخل السرور على قلوبهم. بل كان صلى الله عليه وسلم يصبر على أذى أهله. عند النسائي أنه صلى الله عليه وسلم بات ليلة عند عائشة، شوف هذه قصة الفتاة العجيبة، بات عند عائشة، فلما كان الليل عائشة انقلبت يمين يسار ما شعرت النبي صلى الله عليه وسلم جنبها. وتعلمون الغيرة التي تقع بين النساء، كيف هذه ليلتي لا يكون ذهب إلى أم سلمة ولا إلى حفصة ولا إلى زوجة ثانية، وقع في نفسها ما يقع من الغيرة بين الضرائر. فقامت تتلمسه، قامت جلست على الفراش تتلمس وين إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو موجود على فراشه. قالت هي أكيد أنها الآن عند أم سلمة ليلتي، يتركني ويذهب. فقامت في الظلمة ظلام وقامت تبحث في الغرفة، فبينما هي كذلك فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نائم، لكن مع النوم ابدعت قليلا. فأثناء بحثها وقعت يدها في شعره صلى الله عليه وسلم، كان شعره طويل فوقعت في شعره، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال جاءك شيطانك، جاءت إبليس جاءك شيطانك. قالت وأنت ما لك شيطان، أنت بعد يجيك الشيطان كلنا، أنت ما لك شيطان؟ قال بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. الحمد لله الله أعانني على شيطاني. وفي رواية أخرى تقول عائشة فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فجعلت أتجسس أبحث عنه في الغرفة. قالت فبينما أنا أبحث عنه إذ وقعت يدي، الآن هي تقول أكيد أنه راح لوحدة من نسائه، تقول بينما أنا أبحث عنه إذ وقعت يدي على قدمه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقالت عائشة بأبي أنت وأمي، إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. تقول أنت تصلي وتتعبد وأنا ظنك أن حرمة من حريمك، إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. وعند النسائي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم أتى مرة إلى بيت عائشة في ليلتها، فوضعنا عليه من رجليه ونزع رداء، كان يلبسون إزار ورداء مثل الإحرام، نزع رداء بينام رجل عند زوجته وضع، ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم على فراشه، لبث قليلا ساكت انتهى من أذكاره وعائشة وناموا. فلما ظن أن عائشة قد رقدت قام صلى الله عليه وسلم من فراشه رويدا رويدا، ثم لبس رداءه رويدا رويدا، ثم لبس عليه، ثم أقبل إلى الباب وفتحه شوي شوي، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وأغلق الباب بهدوء. عائشة ما نامت، فرأت الحركة قالت هذه واضحة، هذا إذن ليلتي يعطيها حرمة ثانية من زوجاته، هذه واضحة المرة الأولى وجدته يصلي، لكن الآن قام خرج من البيت نص الليل وين رايح؟ تقول عائشة فقمت دخلت غيرت النساء من شدة محبتها له صلى الله عليه وسلم. قالت فقمت ثم لبست درعي ولبست خماري، لبست عباءتها ولبست غطت وجهها، ثم انطلقت في أثره. قامت تتبعه إلا النبي صلى الله عليه وسلم خرج، طلع من البيت ومشى، ما راح البيت أم سلمة بيت حفصة بيت، قالت إيه يمكن ذهب زوجة يعني يمكن ما درينا عنها بعد. وذهبت عائشة تمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يشعر بها في ظلمة الليل، فما زال صلى الله عليه وسلم يمشي 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 حتى وقف على مقبرة البقيع. فوقف عند المقبرة ينظر إلى قبور أصحابه الذين عاشوا معه مجاهدين وماتوا شهداء صالحين، الذين اجتمعوا تحت الثرى ليرضى عنهم من يعلم السر وأخفى. أخذ صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قبورهم ويتذكر أحوالهم، ثم رفع يديه ودعا الله لهم دعاء طويلا ثم خفضها، ثم أخذ ينظر إلى القبور ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا ثم خفضها، ثم أخذ ينظر إلى القبور ثم رفع يديه ودعا الله لهم دعاء طويلا ثم خفض يديه وأطال القيام. وعائشة أطالت الوقوف والانتظار، بتشوف بعد المقبرة وين بيذهب، واقفة تنظر إليه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني التفت خلفه بيرجع للبيت، عائشة لما رأت أنه التفت مباشرة التفتت وراءها ومشت. النبي صلى الله عليه وسلم رأى سوادا من بعيد في ظلمة الليل، قال من هذا اللي راقبني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع في مشيه، فأسرعت عائشة في مشيها، فأحضر بدأ يجري النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت عائشة تجري. المهم عائشة سبقت ودخلت البيت، أغلقت الباب، نزعت درعها خمارها تحت اللحاف، نوم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت، يا عائشة، عائشة نوم لكنها نائمة ومع الركض، وهي نائمة تقول من شدة التعب. فقال يا عائشة، وهي تتصنع أنها نائمة، قال يا عائشة ما لي أراك حشية رابية، ليش النفس تردد؟ أنت نائمة ما هي مشكلة نائمة، لكن اللي نائم ما يقول. قال ما لي أراك حشية رابية، ليش الصدر محشو؟ فالتفتت إليه، خلاص درت النبي صلى الله عليه وسلم عارف. قالت لا شيء لا شيء، واحد نائم لا شيء. قال لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير، تخبريني أو رب العالمين ينبئني بالعلم. قالت عائشة يا رسول الله أنا رأيتك خرجت وأنا أحبك، ما أريدك أنك تذهب إلى غيري، فخرجت وراءك أمشي، وأعطتها القصة كلها. فقال يا عائشة فأنت السواد الذي رأيته أمامي، أنت السواد اللي أنا قاعد أتبعه أنظر وين يذهب، أنت السواد الذي رأيته أمامي. قالت نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع في صدرها دفعة، ثم قال يا عائشة أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني خفت أني أظلمك، ليلتك أعطيها واحدة ثانية، معقول أني أظلم؟ أنا بين النساء ما أعدل. أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله. فقالت عائشة يا رسول الله يعني استغفر لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لها، ثم قال يا عائشة الآن يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه وينام، خلاص هي عرفت أنه ذهب للبقيع، لكن يريد يبين لها حتى ما يبقى في قلبها شك، يبين لها ليش أنا طلعت في الظلام وذهبت إلى البقيع، ممكن أذهب لهم بعد صلاة الفجر، ممكن أذهب الظهر، ليش في ظلمة الليل خرج؟ قال صلى الله عليه وسلم لها يا عائشة إن جبريل أتاني ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. يقول جبريل جاءني يريد حاجة لكن لا يريد يدخل البيت علينا، وأنت قد نزعت ثيابك، فناداني بصوت منخفض فأخفاه، فأجبته وخفيته منك وظننت أنك رقدت. ثم قال صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظك خشية أن تستوحشي. يقول ما أود أن أوقظك، أريد أنك تبقي نائمة حتى ما تستوحشي، يعني تقولي وين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، أين غاب كذا. يقول ودي أذهب وأرجع وأنت على نومك حتى ما أزعجك. ثم قال صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أذهب إلى أهل البقيع فأستغفر لهم، فذهبت فاستغفرت لهم. انظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يا جماعة، ما يكبر الأخطاء، يعني ما كان يعمل قضية أنت ما تستحي يعني تشك فيني والله العظيم إنك كذا، لا 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 ما كان يعمل قضية، خلاص المرأة أخطأت في هذا. بل كان صلى الله عليه وسلم أيضا يتغاضى عن أخطاء أهله وما لا يرضى. إذا رأى شيء ما يرضاه ما كان صلى الله عليه وسلم يعمل قضية منه. يقول الإمام أحمد رحمه الله بعدما ماتت زوجته أم عبد الله كان يقول اللهم ارحم أم عبد الله ويدعو لها، ثم يقول والله لقد لبثنا 20 سنة ما اختلفنا في شيء. معقول يا جماعة 21 سنة مع زوجته ما اختلفوا في شيء؟ على الأقل هو يقول لها يوم نريد ناكل اليوم دجاج، هي تقول لا نريد ناكل لحم. طبيعي أن يقع خلاف بين الزوجين، لكن يقصد أبو عبد الله الإمام أحمد أنني ما كنت أعمل قضية، إذا هي غضبت أرضيتها، إذا أنا غضبت أرضتني، وبالتالي ما كان كل واحد منهم يكبر الصغائر ويعمل قضايا من هذه الأمور. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا في يوم عيد مع عائشة. طبعا تعلمون بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاصق للمسجد، يعني لو تطل من الجدار مباشرة ترى المسجد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لما قام يصلي رأى الصحابة رأس النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى البيت، فقاموا وهم في المسجد يصلون بصلاته، إذن كانوا يصلون وراءه لأنهم يرون رأسه، كان الجدار قصيرا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوم الأيام مع عائشة في البيت، فسمع في يوم عيد فسمع جلبة في المسجد، سمع أصوات وحركة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وطل. إيش اللي حاصل في المسجد؟ طل فرأى قوما من مسلمي الحبشة، حبشة بدأوا يدخلون في الإسلام ويأتون إلى المدينة يسكنون فيها. يقول رأى قوما من الحبشة يلعبون بالحراس، يأخذ الحرطة ويرميها فوق بعدين يقصد يأخذها، وكان لهم لعب عجيب بالحراس. النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه المنظر، التفت إلى عائشة قال عائشة، قالت نعم، قال تحبين أن تنظري؟ لا يفوتك يا عائشة، تحبين أن تنظري؟ قالت نعم، قال تعالي. جاءت عائشة بتنظر، لكن مشكلة الجدار رفيع على عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم طويل يقدر أن يستطيع أن يرى، لكن عائشة قصيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع كتفه لها، وجاءت عائشة وتعلقت بكتفه ورفعها حملها وجعلت تنظر تنظر تنظر، وقد وضعت ذقنها لحيها وضعته على كتفه، اتكأت به تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون. طبعا هم ما يرونها هي تراهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعب، قال لها أشبعت؟ قالت لا، انتظر انتظر. طيب ما هي اللعبة متكررة، هي حركة واحدة يرمي الحربة ويأخذها، يعني قضية. فيستعد، قال أشبعت؟ قالت لا، مرة ثانية سكت، حاملها 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 حاملها. قال أشبعت؟ قالت لا، أبغى أشوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها إلى أن قالت شبعت، فعدل ظهرها النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلها. تقول عائشة رضي الله عنها بعد ذلك والله لقد كنت قد شبعت من المرة الأولى أصلا. تقول هي حركة شفتها خلاص انتهينا. تقول لكني كنت أقول لا لا لأنظر منزلتي عنده، هل بيقول خلاص انزلي ولا بيصبر لأني غالية؟ تقول لي أرى منزلتي عنده وليتسامع بذلك بقية نسائه. شوف الحريم يقول حتى بقية النساء يقولون شايلها 10 دقائق كاملة، ربع ساعة كاملة شايلها، لكن لما يقولوا اتكأت عليه وشافت ورجعت ما هي يعني ما هي قوية، لكن شايلها إلى أن نظرت وشافت الحركة كلها تريد أن يتسامع بذلك بقية النساء. انظر كيف يعني عقل عقل المرأة، لكن مع ذلك انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتلطف. هذا التلطف يا إخواني وأخواتي منه صلى الله عليه وسلم مع نسائه جعلهن يحببنه أشد من حبهن لأنفسهن ولأولادهن، بل يحببنه صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهن لأبائهن وأمهاتهن. انظر مثلا إلى أبي سفيان لما جاء إلى المدينة قبل أن يسلم. تعلمون أن قريشا النبي صلى الله عليه وسلم عمل بينه وبينهم هدنة صلح الحديبية فنقضته قريش، فجاء أبو سفيان يريد يرجع الصلح. دخل أبو سفيان المدينة قبل لا يدخل في الإسلام، كان كافرا. أقبل أبو سفيان يلتفت في المدينة، في السابق ما كان فيه فنادق وشقق مفروشة يعني وين يذهب، ولا عنده ابن عم ولا ابن خال، ما فيه إلا ابنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو سفيان وطرق الباب على ابنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت أسلمت قبل، وزوجها يعني قيل أنه ارتد وقيل أنه توفي عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعده. المهم أقبل أبو سفيان ودخل على ابنته أم حبيبة، فوجد بساط
على الأرض، أقبل ليجلس على البساط. جاءت أم حبيبة مسرعة ثم أخذت البساط وطوته ورفعته على جنب، فنظر إليها، يعني ما في إلا التراب الحين، اجلس على التراب. فنظر إليها فقال: يا بنية، أنا ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش؟ يعني أنا أرفع من أني أجلس على فراش قديم لأني سيد، أم رغبت بالفراش عني، ولا أني أنا حقير ما أستحق أجلس على فراشكم؟ يعني إحدى الثنتين. قالت: بل رغبت بالفراش عنك، هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه، وأنت مشرك نجس ما تجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فجمعت تقول هالكلام لأبيها، يعني من عظم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت أبوها إليها ثم قال: يا بنية، لقد أصابك بعدي شر، إلا والله أصابها خير، ما أصابها شر، لكن يقول إنك قد تغيرت علي. بل إنكم لو تأملتم معي لوجدتم يا إخواني أنه صلى الله عليه وسلم مع شدة العيش بينه وبين أهله، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتلطف. طبعا هذا التلطف يا جماعة ما يعني أنه ما يقع في البيت مشاكل، لأن نحن بشر نعلم يقع مشكلة بين الزوجين، مشكلتين ثلاث، لكن المشكلة التي تستمر لمدة أسبوعين ثلاثة وكل واحد رافع أنفه على الثاني ما يريد أن يتنازل، هذه المشكلة. أبعطيكم الآن موقف حصل في المدينة، اهتزت المدينة كلها لهذا الموقف، موقف ليس من الروم جاءوا غزوا المدينة وليس من الكفار، لا، مشكلة أسرية وقعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجاته، اهتزت المدينة كلها لهذا الموقف. خذه من كلام عمر بن الخطاب، يقول عمر رضي الله عنه، طبعا عمر ما كان ساكن في المدينة، ما كان ساكن يعني في قريب من المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان ساكن في مكان بعيد في العوالي، فكان لما يريد يأتي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مسافة طويلة يأتي ويصلي ويرجع، فكان يصلي في مسجد قريب عنده. يقول: فكنت أنا وجار لي من الأنصار جيران ما نريد نفوت على أنفسنا الأخبار والعلم اللي في المدينة، فأنا عندي مزرعة وجاري عنده مزرعة، كل يوم واحد منا ينزل، يعني اليوم يوم السبت أنا أنزل للمدينة وأجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأشتري أغراض لي والجاري وأشوف الأمور وأحفظ الأحاديث والأحكام والوقائع، وجاري الأنصاري يعتني بمزرعتي ومزرعته، غدا الأنصاري ينزل وأنا أجلس في المزرعتين أعتني بها. المهم مشت الأمور على ذلك. يقول: وكنا نتحدث أن الروم الغساسنة كانوا سوف يغزوننا، سامعين أن في غزوة تأتي لكن ما ندري متى سيأتون. يقول: وكنا أيضا نحن معشر قريش نغلب النساء. يقول: كنا في المدينة الواحد يعني يدق أنف زوجته ما ترفع أنفها عليه. يقول: فلما جئنا إلى المدينة رأينا أناسا، يعني الأنصار، قد غلبتهم نساؤهم. يقول: فصارت نساؤنا تتعلم من نساء الأنصار، فصارت نساؤنا تقوى علينا. يقول: في السابق حرمتي في مكة بس خلاص تنتهي وتسكت خلاص، لما جينا المدينة بدأت نساءنا تتعرف على نساء الأنصار، فإذا نساء الأنصار لما يقول لها بس خلاص تقول: ليش خلاص اسمع مني. يقول: فصارت نساءنا ينبت لهم ريش شوي، بدأوا يتعلمون الزعافة والكلام ورفعة الصوت. يقول: يوم من الأيام أنا جالس في البيت أعمل شيء، يذكر مثالا، يقول: فقالت لي امرأتي: لو غيرت كذا وكذا تقترح عليه. فقال: وما لك أنت ولما هنا، ما هو بشغلك، ما لك أنت ولما هنا، وما تكلفك لأمر لا يخصك، إيش دخلك، خليك ساكتة. فقالت: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما شاء الله بدأت ترد عليه. قالت: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن نراجعك نرد عليك، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنتك حفصة ترد على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لها، وأنت ما تريدنا نرد عليك؟ فقال: ها؟ قالت: نعم، وإنه ليظل يومه غضبان عليها، يزعل عليها إلى الليل. قال: نعم؟ قالت: والله إن زوجاته لا يراجعنا، وإنه ليهجر الواحدة إلى الليل. يقول: فلما قالت ذلك أفزعتني، وقلت: خابت حفصة وخسرت بنتي، خابت وخسرت. قال: ثم جمعت ثيابي وعلى طول المدينة، فدخلت على حفصة، قلت: يا حفصة. قالت: نعم. أبوها عمر: قلت: أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل، يغضب منها إلى الليل بسبب كلام تقوله؟ قالت: نعم. كانت تقول نعم عادي مشاكل. قال قد خبت وخسرت، أتأمنين أن يغضب الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ ثم قال يا حفصة لا تستكثري من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كل مرة أعطني لا ولا تراجعي في شيء، لا تقولين إذا قال لا يعني لا خلاص لا تتكلمي، وسليني من مالي ما شئت، أي شيء ينقصك اطلبيه مني أنا، لا تعملي مشكلة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء ينقص شوف الأب الصالح اطلبيه مني أنا. ثم قال ولا يغرنك، يخاف أنها تقلد عائشة، قال لا يغرنك أن كانت جارتك عائشة أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى هي أصلا عائشة تفعل هالأشياء لأنه يحبه لأنها أجمل منك، لكن انتبهي أنت لو سوي شيء طلقت خليك عاجلة. ثم جاءك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورجع إلى بيته. لما جاء غدا أو بعد غد نزل الأنصاري إلى المدينة يشوف الأخبار، وعمر جلس في المزرعتين، يقول عمر فتأخر الأنصاري ما جاء حتى جاء الليل ونمت، أظلم الليل ونمت، صليت العشاء ونمت، يقول ففوجئت به قد جاء يضرب الباب ضربا شديدا ويقول أثم عمر يا عمر يا، ويصيح. قال عمر فقلت في نفسي جاء الغتاثنة، ادخلوا المدينة المشركين الآن اللي احنا خايفين أن يأتوا يحاربون جاءوا الآن، جاء الغتاثنة. قال فأخذ ثيابي وطلعت متجهز قتال. قلت له ما بالك جاء الغتاثنة، يعني أخذ سلاحي ونأتي قتال؟ قال لا أعظم من ذلك وأهول. قلت ما هو، إيش اللي أعظم من الغتاثنة؟ فقال طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه كل التسع طلقن. قال عمر فقلت خابت حفصة وخسرت، أنا قايل لها أمس خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن أن ذلك يوشك أن يقع، لا يمكن يصبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة أنا ناصحها ومع ذلك ما انتصحت. المهم يقول عمر وجمعت علي ثيابي وعلى طول للمسجد في الليل، وجلست إلى أن أذن الفجر يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم قام كهيئة المغضب زعلان ما يكلم أحد. عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عادة إذا صلى التفت إلى أصحابه ثم قال هل رأى أحد منكم رؤيا ويتلطف، هالمرة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الأذكار، قام غضبان ودخل إلى مشربة بيت غرفة صغيرة له، ليس في بيوته غرفة صغيرة لوحده، دخل وأغلق الباب. يقول عمر قلت مشكلة الآن، طلق ما طلق، جعل الناس يلتفت بعضهم إلى بعض وبعضهم يبكي، يقول إيش المشكلة اللي حصلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيش القضية، وبعضهم يبكي من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر جلس يفكر يا جماعة إيش تدري، خلني أسأل حفصة بنته، الناس ما يقدرون يسألون حريمهم، عمر حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عندها الخبر اليقين. قال فقمت دخلت على حفصة فإذا هي تبكي، ما دام تبكي معناه يمكن حصل شيء. قلت لها ما يبكيك، ألم أكن قد حذرتك ذلك؟ سكتت. قلت أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أنا سمعت أن طلقكن أم لا؟ قالت وهي تبكي لا أدري هو ذا معتزل في مشربة تاركنا وجالس في المشربة في غرفة لوحده وغضبان علينا. يقول عمر فخرجت من عندها، ما عندها علم، خرجت وذهبت إلى المسجد وجلست، فإذا قوم من المسلمين يبكون عند المنبر. شوف يا جماعة الرحمة، يشعرون أنهم على قلب واحد، أنهم روح واحدة مفرقة في أجساد، ها يحصل مشكلة عند هذا ويبكي هذا. يقول فإذا هم يبكون، جاء عمر وجلس معهم، عمر ما يصبر أنه يجلس يبكي كذا، يبغى حل. يقول فغلب لي ما أجل، طيب إلى متى نبكي، إلى أن أذن الظهر ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله؟ قال فغلبني ما أجلس، قلت أبدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأسأله إيش القصة. قال فقمت ثم أقبلت فإذا غلام أسود عند الباب ممنوع الدخول واقف. قلت استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل له عمر يبغى يدخل. دخل الغلام وعمر واقف برا مشغول البال، ثم خرج الغلام قال عمر ها أذن، فقال قد ذكرتك له، فسكت. قلت يا رسول الله عمر عند الباب أدخله، يا رسول الله عمر عند الباب أقول له يدخل، يا رسول الله عمر عند الباب أخليه يدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت سكت يعني لا تدخل. قال عمر فرجعت إلى المسجد. قال فلما رجعت إلى المسجد جلست لكن ما أبغى أقعد أبكي. قال فغلبني ما أجد فقلت برة أخرى وأقبل إلى الغلام. قلت استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن لي. فالغلام هذا دخل يا رسول الله عمر عند الباب سكت. يا رسول الله عمر عند الباب سكت. يا رسول الله سكت. خرج قال يا عمر والله أنا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكنه ما تكلم ولا قال شيء. عمر رضي الله عنه رجع مرة أخرى حتى دخل إلى المسجد ثم جلس في المسجد يتكلم مع الناس ويبكي معهم ثم غلبه ما يجد فخرج مرة ثالثة وأتى إلى الغلام قال استأذن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل الغلام يا رسول الله يا ما تكلم. خرج الغلام قال خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ما رد علينا ويعمل لا تدخل. قال عمر فلما قال لي ذلك رجعت إلى المسجد فلما كدت أن أبلغ المسجد فإذا الغلام يصيح يا عمر يا عمر يا عمر. قال فرجعت فقال قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر الآن يستطيع أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم الآن ممكن أنه يدخل عليه. يقول فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على حصير من سعة النخل وإذا الرداء قد سقط عن منكبه صلى الله عليه وسلم وإذا هو كهيئة المغضب. يقول عمر فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن عمر يريد أسلوب يدخل به على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأضحكن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما جئت إليه قلت يا رسول الله. قال نعم. قلت يا رسول الله إنا كنا معشر قريش في مكة إذا تكلمت زوجة أحدنا بين يديه قام إليها فدق رقبتها. إذا تكلمت قاموا كسر رقبتها مرة ثانية لا تتكلم. فجئنا إلى المدينة فصارت نساؤنا يا رسول الله تتعلم من نساء الأنصار فصارت نساؤنا تدق رقابنا. من أول أنا أكسر رقبتها الحين هي اللي تكسر رقبتي. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. عمر لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن لله يعني هالضيق هذا ذهب. جاء عمر قال يا رسول الله أجلس ممكن أجلس. قال نعم. فجلس ثم قال عمر يا رسول الله طلقت نساءك. أول سؤال طلقت من شغل ذلك طلقت نساءك. قال لا. قال عمر الحمد لله. الآن ممكن الواحد يأخذ الأمر مدام ما طلقت الحمد لله. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر. يقول عمر فجعلت أنظر في البيت فإذا البيت ما فيه متاع ما فيه أساس وإذا ليس في البيت إلا أهبة ثلاثة جلود غنم معلقة واحد يجلس عليه واحد عن الشمس واحد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على حصير في سراب مؤثر في جنبه. قال عمر فبكيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك تبكي. قلت يا رسول الله الآن فارس والروم هؤلاء نصارى يعبدون يقول الله ثالث ثلاثة وفارس يعبدون النار وهم على الأرائك وفي القصور وفي الحبور وأنت يا رسول الله على هذا الحال. يا رسول الله ادعو الله أن يوسع عليك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم غضب مرة ثانية. إيش الكلام هذا غضب. ثم قال أفي هذا أنت يا عمر. هذا وقته هذا وقت هذا يا عمر. أفي هذا أنت يا عمر. أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا. وذلك رب العالمين عجل طيباتهم في الدنيا ونحن أخرها لنا إلى الآخرة. قلت يا رسول الله استغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له. ثم اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه 29 يوما في تلك المشربة ثم خرج صلى الله عليه وسلم إليهن بعد ذلك. لذا أيها الأحبة انظر يعني وقوع المشكلة في البيوت أمر طبيعي. لا يقول واحد يا أخي زوجتي تعمل مشاكل أو تقول الزوجة يا أخي هذا يغضب كثير. طيب طبيعي كل الأزواج يغضبون والنساء يعني يغضبن ويقع منهن أخطاء. يا أخواني نحن بشر. أنت ما تزوجت ملكا من الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وزوجتك ما تزوجت لها ملك لا يمكن أن يعصي أو يقع في خطأ. لا أنت بشر وهي بشر لكن ينبغي أن تكون عاقلا وهي تكون عاقلة وألا يتسرع أحدكم في اتخاذ قرار. يا جماعة أسألكم سؤال. قبل سنتين أو ثلاث نشر في إحدى الجرائد أن عدد حالات الطلاق في مدينة معينة بلغت عدد حالات الزواج أولا بلغت 65,000 حالة زواج خلال السنة هذه. ثم قالوا وعدد حالات الطلاق في تلك السنة 15,000 حالة طلاق. أسألكم سؤال يا جماعة هل تتوقعوا أن جميع هؤلاء الذين طلقوا كلهم طلقوا بناء على التفكير ودراسة للموضوع وركعتي استخارة واستشارة ونظر في العواقب وكذا. لا، أكثر هؤلاء الذين يطلقون، إن لم أقل كلهم، بناء على غضب شديد، بناء على تسرع، بناء. لذلك تجد الواحد يطلق ثم يبحث عن شيخ يفتيه أنه يرجعها له. حتى أذكر أن أحدهم مرة من المرات جاءني أحد جيراني طلق زوجته ثم سعينا وأرجعها، قلنا له ترى ما بقالك إلا طلقتين، ثم تهاوش معها وصار مشكلة وطلقها، ثم سعينا ورجعناها، قلنا يا فلان امسك الحبل مضبوط ما بقى إلا طلقة. ثم تفاجأت قبل أيام يمسكني، قال يا شيخ محمد، قلت نعم، قال طلعني، قل شو اللي حصل، قال طلقتها مرة ثالثة، ما تعرف لي شيخ حبيب، شيخ ايش حبيب، يدبر له قول عند أبي حنيفة ولا الشافعي، يجيب له قولين يركبهم على بعض ويقول لزوجتك حلت لك. شو سبحان الله يعني كيف انه ما يحسن التعامل معها. بينما لو تأملت وجدت ان بعض الازواج سبحان الله عنده لطف حتى في التعامل مع، حتى في الاخبار السيئة بعض الازواج عنده لطف في التعامل معها من اللطائف. اذكر ان احد زملائنا هو ساكن في الدمام واهل زوجته في الرياض، فعادة كل شهرين كل ثلاثة أشهر يذهب بزوجته إلى أهلها لزيارتهم، ويتعب في الذهاب وتعمل له مشكلة، ويعني لحد ما يذهب بها لبعد المسافة يعني بين 400 و 500 كيلو. المهم يوم من الأيام اتصل عليه واحد من أطهاره أخو لزوجته يوم الاثنين نصف الأسبوع، قال لي يا فلان ترى والدي توفي اليوم الصباح، بودنا لو تحضر أختي عندنا يومين تحضر العزاء وتأتون تصلون عليه. قال الله يغفر له ويرحمه. خلاص رجع من قبل الظهر للبيت، دخل على زوجته، يلا أنا جبت الأولاد من المدرسة اتجهزوا نمشي للرياض. قالت ليش؟ إيش اللي حاصل؟ إحنا لسه جايين قبل أسبوعين والوعد بعد شهرين، بعدين اليوم اثنين بكرة وبعد مدارس. قال المهم اذهبي في ظروف اذهبي. قالت ليش اللي حصل؟ قال اذهبي. ركبت السيارة، خاف الزوج أن يقول لها منذ البداية أبوك مات وتعمل له مناحة إلى أن يصل، ما هو فاضي 4 ساعات يقدر يهديها، فأراد يحضر لها الأمر بلطف. فلما كثرت ليش نذهب اليوم، ايش اللي حاصل، اكيد حصل شيء، اهلي ايش فيهم، اهلك ايش اللي حصل لهم. قال بصراحة يا فلانة. قالت نعم. قال بصراحة يا فلانة، انا تعرفين الله عز وجل احل ان الزوج يتزوج 4 نساء، انا بصراحة تزوجت واحدة ثانية وبكرة بأدخل بها وبأضعك عند أهلك أسبوع لحد ما أكمل أيامها بعدين أجي وأخذكم. قالت ليش وأنا إيش فيني وحرام عليك وأنا أحلى وحدة في العالم ولا يمكن تلقى مثلي ولا يمكن تجد مثل جلالي ويلي ويلا، وتضرب بيدها على الدريشة وعلى الطبلون وعلى فخذة وتطق الأولاد بقوس. المهم المرأة والرجال يهدي، يا بنت الناس يا بنت، لا حرام عليك، ويلي ويلا كيف بعيش معك، انا اللي صبرت عليك، انا اللي لا. يا بنت الناس هدوء طيب شوية، كل الناس تزوج الا بعد. المهم المرأة الرجل يهدي منا. المهم لما وصلوا للرياض بنزلها عند اهلها، وهي المرأة ما تقوى تنزل من شدة البكاء والاعياء، تحتاج واحد ينزلها. قالت معي عاد. قالت نعم. قال بصراحة أنا ما تزوجت لكن ترى أبوك مات اليوم الصباح. قالت يموت ولا ما يموت الله يرحمه، أهم شيء أنت ما تزوجت، يموت ما يموت الله يرحمه، أهم شيء أنت ما تزوجت. قال لا ما تزوجت. قالت الله يرحمه. خلاص انزلت وغلت الأولاد راحت تصلي عليه. فانظر سبحان الله، طبعا يعني انظر إلى تلطفه، انظر إلى تلطفه حتى في الدخول عليها، يعني في بعض الأخبار التي يكون فيها ملاحظة، انظر كيف كان يستطيع أن يتلطف معها في ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته يتعامل بمثل هذه الرفعة في التعامل، وكان صلى الله عليه وسلم يلاطف عائشة، يقول لها يوما يا عائشة، قالت نعم، قال إني أعلم إذا كنت غاضبة علي وإذا كنت راضية. قالت كيف؟ قال إذا كنت راضية عني وحلفت قلت لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت غاضبة علي قلت لا ورب إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قالت نعم، والله إني ما أهجر إلا اسمك. تقول أنا ما أستطيع أني أغضب عليك لكن اسمك لأني زعلانة ما أبغى أقوله على لساني. انظر كيف صلى الله عليه وسلم حتى نفسية زوجته كيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يتلطف وأن يعني يحتويها؟ طبعا نحن نعلم كما أن الرجل لزوجته عليه حق، كذلك هو له على زوجته حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في المسند، قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخلي من أي أبواب الجنة شئت. وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي المسند أن امرأة أتت إليه صلى الله عليه وسلم فقال لها أذات زوج أنت؟ أنت متزوجة؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ كيف تعاملك معه؟ قالت والله ما آلوه جهدا، يعني أنا أتعب وأحاول كل شيء أرضيه به. فقال صلى الله عليه وسلم انظري كيف أنت له فإنه جنتك ونارك. يقول يعني ممكن تعاملين السوء تدخلين النار، ممكن تعاملين الصح تدخلين الجنة. نعم هذه توصي المرأة بزوجها، لكن أيضا لا ننسى الأحاديث التي توصي الزوج بزوجته. مرة من المرات عمر بن الخطاب في بيته فأقبل رجل من الناس، رجل بينه وبين زوجته مشكلة ويبغاها تعقل، يبغاها يعني تلين تحسن، المهم المرأة ما هي متحملة. فقال الرجل لبدها بلا عمر بن الخطاب اشتكيها. وصل الرجل إلى عمر بن الخطاب، لما طرق الباب طرقة سمع صوت زوجة عمر بن الخطاب تصرخ عليه يا عمر لا 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 وصراخ. فعمر أصلا كان إذا مشى في طريق سلك الشيطان طريقا آخر من الخوف من عمر. عمر كان إذا مشى مع قوم ثلاثة أربعة وفجأة التفت يقع بعضهم على الأرض من هيبة عمر، وسمع زوجة عمر تتكلم عليه. فالرجل لما سمع صار كالمستجير من الرمضاء بالناري، حين جاء إلى عمر وزوجته تصرخ عليه ترك الباب ومضى. عمر شعر أن عند الباب واحد، فخرج عمر فرأى الرجل موليا قال تعال تعال، أقبل إليه. قال له عمر ما بالك أنت الآن يعني جئت إلى الباب ثم رجعت؟ فقال له ذلك الرجل يا عمر إني جئت أشتكي إليك زوجتي فتفاجأت أنك أنت بينك وبين زوجتك مشكلة. فقال له عمر يا رجل إنها زوجتي صانعة طعامي وأم أولادي وموضع شهوتي وغاسلة ثوبي ومدبرة شأني، أفلا أصبر منها على شيء يسير لأجل هذا؟ خلها تصرخ مرة مرتين في الشهر، إيش القضية؟ طبعا لا يعني هذا الواحد يعني يكون كالحمل الوديع وزوجته تضرب وتهين وتصفق وتطق كذا ويقول يا زوجتي الحبيبة يا كذا، لا لا، الرجل يكون رجل، كل رجل ما يرضى بهذا. وكوننا ذكرنا هذه عن عمر ما يعني الواحد يقول خلاص، يعني واحد من زمان مرته تكفخه يقول خلاص أنا زي عمر، لا ما أنت زي عمر، عمر مرة من المرات زوجته صرخت عليه، ما هو دائما. لكن مع ذلك ينبغي أن توزن الأمور بموازينها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، ويقول صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد النساء كثير يشتكين أزواجهن، ثم قال والله ما أولئك بخياركم. إذن ليس من خيار المؤمنين الرجل الذي يضر زوجته. أخيرا ليحذر الزوجان من إدخال أطراف أخرى في حل المشاكل بينهما. ما في داعي كل مشكلة بينك وبين زوجتك يعرفها زملائك وجيرانك وأصدقائك وإخوانك وأصهارك وابناء عمك وابناء خالك، ما في داعي، حل المشكلة بينك وبينها. إذا كبرت المشكلة ممكن يدخل شخص يعني رفيق حكيم يحل المشكلة. كذلك الزوجة ما في داعي تكون وكالة أنباء تجلس في الغداء عند أختها وتعطيها الموجز، ثم بعد العصر تجلس عند ثانية وتعطيها الموجز، ما في داعي. المشكلة إذا كبرت جدا ممكن يكون حكم من أهلي وحكم من أهلها، لكن أن يكون الأمر على ذلك هذا الذي ينبغي أن نحذر منه. أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يوفقني وإياكم جميعا إلى كل خير، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين أئمة. هذا وأسأل الله تعالى أن يجزيكم أيها الإخوة والأخوات خير الجزاء على حرصكم على الحضور وعلى لطافة استماعكم، وأسأل الله لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. أكرر شكري للإخوة في دار الدعوة في التلفزيون، أسأل الله لا يحرمهم جميعا الأجر والثواب، والله أعلم. صلى الله على نبينا.